الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا من تتمات المشهد القرآن السابق. أولا في السياق، وعليكم السلام ورحمة الله، العطف على ما سبق: واذكر التي أحصنت فرجها. ثانيا، السياق الذي تقدم هو سياق الأنبياء، وما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم كعينات، فليس المقصود كما هو واضح الاستيعاب والشمول. وواضح أن الأنبياء يشتركون في أساس الدين، وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا من خلال الإيمان بسفراء الله في أرضه. وقد طعم الباري عز وجل المشاهد السابقة بمنح وهبات وأعطيات حتى مادية منه لهؤلاء العباد، كانت تمثل كرامة طارة ومعجزة أخرى، كالذي علمه الله سبحانه وتعالى صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، إلى ما هنالك من الريح، من الشياطين الذين يغوصون ويعملون عملا. فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع حقيقتين بعدما مضى في الهزيع الأول من الآية من السورة المباركة، من أنها معدة للحديث عن النبوة وإثباتها على أساس المعاد والتوحيد كما تقدم بشكل واضح. في هذا السياق تكمل الآيات وتذكر امرأة قديسة ولكنها ليست نبيا، ليست من الأنبياء كما هو واضح، ولا تكون النبوة إلا في الذكور، وإن كان في الإناث من هو أفضل من بعض الأنبياء، فإن العقل يجوز ذلك كله ثبوتا، لكن الكلام في الأدلة إثباتا، وقد تمت الأدلة إثباتا على منهجنا بالنسبة لبعض النساء، ولو لم تكن إلا السيدة الزهراء سلام الله عليها على منهج الاستدلال الحصين لدى الإمامية لكفى. لا أقصد من مصادرنا فقط، حتى من مصادر القوم، لكن على منهج الاستدلال عند الإمامية الذي يرى بعينين. فنفس ذكر مريم عليها السلام في سياق ذكر الأنبياء، هذا في حد نفسه يمثل تشريفا وتكريما عظيما جدا له كما هو واضح. وأما إذا دخلنا إلى الحديث في الآية المباركة، فهي لا تخرج عن السياق العام، وهي بيان تفضل الله سبحانه وتعالى على أحد الأنبياء والأولياء، هنا صرنا نقول والأولياء والقانتين كما وصفت في آية أخرى لأنها من القانتين. النكتة الأولى التي أتحدث عنها هي نكتة أدبية راقية جدا. القرآن الكريم لم يعبر عن مريم
باسمها الصريح في هذه الآية، بل عبر عنها بمحتوى من محتويات العظمة التي تملكها، وهي أنها امرأة لا كنساء عصرها، أحصنت فرجها. جيد، مع أن الكل يعلم، وهذا ذائع صيته حتى عند الوثنيين، ما حصل مع مريم عليها السلام، لكن الحديث لما كان عن أمر يرتبط بالناموس والعرض وقضية خاصة، لعل النكتة في عدم التصريح بالاسم هي نكتة أدبية راقية من القرآن الكريم، لأن الحديث عن إحصان الفرج في المقام، أن تقول هناك امرأة أحصنت فرجها حتى لو كان الكل يعلمون من هي شيء، وأن تقول فلانة أحصنت فرجها والحديث عن الموضع الحساس والأمر الحساس فيه شيء قد يعد بنحو من الأنحاء ولو بدرجة ضعيفة فيه حزازة. فإن أهل البيوتات الصالحة جدا الآن اعتبروا بقضية خارجية، لو أن ابنتهم دخل عليها لص وأراد أن يغتصبها فعاركته ووقفت موقفا عظيما جدا ودفعته، أن يقال المرأة تريد أن تقيمها التي أحصنت فرجها بكذا وكذا بدفاعها عن نفسها، لا يحمل من الحزازة لأهلها وقومها ولها أن تقف مثلا وأنت تكرمها وتقول فلانة باسمها الصريح التي اعتدي عليها ودافعت عن نفسها وأحصنت فرجها، فإنه فرق على مستوى الأدب فيما يرتبط بهذا المجال. لعله والله العالم التعبير عنها مع أن اسمها ذائع ومعروف كفعلها سلام الله عليها، لعله لهذه النكتة الأدبية. يضاف إليها تعبير القرآن بالفرج، فإنه في أصل اللغة يطلق على كل فتحة حتى لو كانت في الجدار، فالتكنية عن ذلك المحل بهذا التعبير اللغوي مع وجود القرينة التي تدل على المراد إبان نزول القرآن الكريم بشكل واضح، بدل التعابير الشائعة لدى القبائل العربية حيث كان لذلك الموضع اسم أو أكثر من اسم عندهم في محله، وهو شائع عندهم حتى في الكلمات وبعض الأشعار وإلى ما هنالك، هذا أيضا فيه من الأدب القرآني الشيء الكبير الكبير، ليس فقط في خصوصية مريم عليها السلام، بل حيث ورد هذا الأمر فقد عبر القرآن الكريم بهذا التعبير للذكور والإناث على حد سواء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. جيد، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا. طيب شو المراد هنا؟ نفخنا فيها من روحنا، واضح جدا أن المراد بمعزل عن الألفاظ هو رسول ربها الذي جاءها وتمثل لها بشرا سويا، وهي رأته بشر وقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، اعتقدت أنه إنسان جاء يفعل فعلة، أو لا أقل توجست من هذا عندما رأته وهي مختلية في مكانها في محلها. فالعبارة تدلل على هذه الواقعة، وما حصل من هبة الله سبحانه وتعالى لها نفخ في جيبها. هناك بحث في كيفية النفخ لسنا بصدده، المهم أنه نفخ فيها من روحنا.
ما المقصود من الروح هنا؟ هل الإضافة هنا من روحنا النشوية إشارة إلى أن جبرائيل عبر عنه بالروح في الآيات الكريمات؟ فنفخ أن المبدأ كان منه المنشأ، فيكون المراد مبدأ النفخ كان من روحنا من جبرائيل، وقد عبر عنه بالروح في بعض الآيات، وفي بعضها الآخر عبر عن روح القدس طارة بروح القدس وإخراب الروح كما فسر في الروايات المعتبرة عندنا في سورة القدر. أو أن المراد فنفخنا فيها من روحنا إشارة إلى الآية الكريمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم أحسن. جيد، فيكون المقصود نفخنا فيها من روحنا، النفخ ليس فيها هي كما استشكل بعض المفسرين وبدأ يبحث عن حل لهذه المعضلة، فيكون النفخ فيها من روحنا النفخ فيما هو فيها من روح الله، يعني فيما أودع فيها من روح الله سبحانه وتعالى، على قاعدة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. طبعا خلق عيسى لم يكن كخلقي آدم من جميع الجهات بحسب المأثورات، بل المقصود أن مادته أصلها من تراب، لأنه خلق في المدد والأزمنة والطريقة والنفخ فيه، فإن من الواضح أنه ولد من رحم امرأة. أسا كم كان بين النفخ والولادة؟ هذا بحث آخر، كان 3 أيام، كان مدة طويلة قصيرة، لا يوجد شيء قطعي في هذا المجال، ولكن يظهر من أكثر المأثورات أن المدة كانت قصيرة جدا، وأن النمو كان نموا غير طبيعيا بحسب المدة الزمنية ما بين النفخ والولادة. أو قد يقول قائل ما المانع أن نلتزم بمقتضى ظاهر الآية أن يكون عيسى بكامله كموجود نفخ فيها وأدخل إلى جوفها ثم نفخ فيه من الروح مرتبة أخرى؟ على مستوى الآيات ما يوجد شيء قطعي يمنع يا إخوان، ما يوجد شيء قطعي يمنع، قد يكون خلق من طين ثم نفخ فيه من روح الله بعد ذلك، لكن ظاهر الآيات أن النفخ مرة واحدة كان، ما في الآيات أي إشارة إلى أكثر من مرة. وعلى كل حال فإن المأثورات متفقة ضعيفها ومعتبرها، اي جيد، لكن اقول النفخ من الروح، لكن النفخ فيها في ذلك الموضع في رحمها، هل كان للجسد مرة وللروح اخرى؟ اذا كان من مثل ادم من جميع الجهات، ام ان التشبيه انه مثل ادم في اصل النشوء وانه من جنس التراب كما ذهب معظم المفسرين؟ على مستوى القرآن كل محتمل، قد يكون الله عز وجل أعده ونزل به جبرائيل وحصل ما حصل ثم نفخ الله فيه من روحه، وقد يكون النفخ فيه من روح الله ليس بواسطة جبرائيل كما ينفخ في الأطفال ثم أنشأناه خلقا آخر. لكن على كل حال القرآن قلت لا يمنع شيء من هذا، لكن المأثورات الروائية يا إخوان عندنا وعند القوم معتبرها وسقيمها، والمعتبر قليل في هذا المجال، كله يشير إلى أن المقصود من النفخ هو نفخ ما نفخ مرة واحدة، وأنه هو الذي كان فيه من روح الله. طيب، أما المقصود الروح الإنسانية فيقال بأن هذا إشكال، نفخنا فيها من روحنا يعني كأنها كانت بلا روح، هذا جوابه بعد واضح وإن تشبث به بعض المفسرين وأراد أن يوجهه، فإن المقصود ليس النفخ فيها هي من روح الله فتصبح كائنا حيا
فهي كانت كائنا حيا قبل ذلك، والواقعة تشهد بشكل واضح أن النفخ أيا كان المراد منه فهو النفخ الذي على أساسه تكون عيسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم التعبير بنفخنا بدل التعبير عن عمل جنسي قائم بذاته، يعني وإن كان في الروايات طبعا أنه نفخ في جيبها، وإن كان العقل لا يمنع أي مستوى من مستويات النفخ، وإن كان هذا محله بحث آخر، لكن العقل لا يمنع. حتى لو كان النفخ عمل جنسي كامل، فإن الأعمال الجنسية فإنما يصبح الإنسان مذموما فيها أو ممتنحا بحسب الشرعيات، وإلا فأعظم الخلق يمارسون هذا الأمر كما هو واضح، ولا يكون موردا للذم. ها؟ إنما يحتاج إلى العقد فيما لو كان الطرف الآخر بشري، أما لو كان الله عز وجل أرسله بل تمثل لها بشرا سويا والله نفخنا فيها من روحنا، بعد لا يحتاج إلى أي شيء، هي أيضا قبلت عند ذلك، وهذا المستوى هو عقد أساسا ما دام عرفت أنه أمر من أمر الله فهو كافي. لكن لا يعني هذا أن يتبنى يا إخوان أنه حصل هذا الأمر بالفعل، ولكن لا مانع منه أساسا، لا عقلا ولا نقلا أيضا يوجد منه مانع لو كان قد حصل، فإنه حصل من ملك من الملائكة في صورة بشر، الله عز وجل أرسله، والله مبارك هذا العمل بل مريد لهذا العمل، بل من لا يقوم به سواء كان الملك أو مريم يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، وكلاهما منزهان عن معصية الله أينما كان النفخ وكيفما كان النفخ.
بالي
أهب الهبة عام، والآن في العرف يقال، يقول الرجل لزوجته هذا الكلام. ما مشكلة، هذا كثير في القرآن أخي الفاضل، وهذه مهمة جدا في رد الفكر والنزعة السقيمة الوهابية. كثيرا ما ينسب الله سبحانه وتعالى الأمر إلى نفسه، ثم في آية أخرى ينسبه إلى ملائكته. أحسنت. الله يتوفى الأنفس حين موتها توفته رسلنا. أنا عندي موارد لعله أكثر من 10 أو 15 مورد في القرآن جمعتها في هذا السياق، نفس المورد الله ينسبه إليه ثم ينسبه إلى واحد من خلقه المقربين.
أي تجريب الأسباب
بلي ممكن، لكن قد تكون الأسباب ليست المعدات المادية المتعارفة.
جبريل سبب للنفس،
ما في مشكلة، معد سبب بهذا المعنى، معلة تامة، بمعنى أن الله شاء يكون هذا من هذا الطريق، وإلا قد يكون من أكل حبة عنب يتولد جنين في رحمها إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فإن المعدات المادية إذا أرادت المشيئة الإلهية قد تتعطل كما حصلت في إبراهيم وإلى آخره، فإن المعجزة هي خرق العادة في الحقيقة ليس أكثر من هذا. المعنى واضح، المعنى للنفخ واضح لغة، لكن هو كناية عن هبة الولد، بأي أسلوب النفخ هذا غير مبين في القرآن أبدا. في الروايات ليش مبين نفخ في جيبها؟ بالي على كل حال سهل، الثقب سهل، الطبي يسوي لك ثقب، الله ما يقدر يسوي شق الصدر. واضح على كل حال، إعجاز قائم على كل حال. يوجد داعي أو لا يوجد داعي، أقول الموانع غير موجودة، نحن لا نحتم أن يكون بعمل جنسي، أن يكون بأي شيء، كله ممكن وكله لا يوجد فيه تثريب، لا على مريم ولا على الملك الذي هو مصداق لقوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. طيب، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها، جعلناها بمعنى صيرناها، وابنها آية للعالمين. طيب، هو يوجد آيتان في الحقيقة في المقام لكن مترابطتان،
الآية الأولى أن تحمل امرأة من غير وقاح، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي. والآية الثانية هي تكون عيسى عليه السلام من غير أب، وتكونه في تلك الفترة القصيرة جدا وإلى آخره، وتكلمه بعد ذلك في المهد صبيا أشارت إليه. قصة ظريفة جدا، لو كان يوجد مجال لجمع آياتها والدخول في كل تفاصيلها. لماذا أفردت للآية مع أنه آيتين؟ وجناب السيد الصليقة قال آيتين وهما آيتان في الحقيقة. أولا، الآية ليس المراد هنا، ليس المراد هنا آية في مقابل آيتين أو في مقابل ثلاث آيات. المقصود الإشارة إلى أصل الأمر أنه كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الأمر مترابط، ما في انفصال. كل ما ينسب بلحاظ التكون والولادة من آية لله سبحانه وتعالى، هي الولادة الطبيعية آية لله سبحانه وتعالى، لكن هنا المراد الآية الخاصة، فهو شيء واحد. إذا تقول هي حملت من غير زوج، هو نفسه أنه تكون من غير أب. حملت من غير نطفة بشرية، هو نفسه تكون من غير نطفة بشرية. فالأمر واحد طارة ينظر إليه من جهتها، وأخرى ينظر إليه من جهته، ومن هنا أفردت الآية للعالمين. العالمين جميعا يا أخوان، هذا كأنه تكفل إلهي بأن تبقى هذه الآية ولا تنسى إلى أبد الآبدين، فإنه لا نظير لها على الإطلاق. لا يوجد نظيرا إلا آدم أبو البشر، وبتلك الطريقة. وفرق بين الأمرين كما هو واضح، فإن هناك منشأ البشرية كان، ولا بد من مبدأ على كل حال، وكان المبدأ بهذه الطريقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى أساسا، لا بشر ولا حياة اجتماعية ولا دنيا ولا في جنته الخاصة به، وأعد هنالك عبر مدة طويلة. وإن كان على كل حال كما يشار في كثير من الروايات، بينما عيسى عليه السلام من أم من رحم إلى آخره، الله عز وجل يريد أن يرسل نبيا من أعظم أنبيائه بطريقة خاصة، كان يمكن لله سبحانه وتعالى أن يخلقه من تراب ثم ينفخ فيه من روح من دون رحم، من دون امرأة. فالأمر فيه كرامة خاصة لهذه المرأة بالخصوص، بأن جعلها الله سبحانه وتعالى وعاء لهذه المعجزة العظيمة، فحولها هي إلى معجزة. ولا يبعد أن يكون تقدسها وكونها في المعبد واصطفاؤها على نساء العالمين بنص القرآن الكريم هو الذي صيرها وعاء لهذا المخلوق العظيم الذي هو نبي من أنبياء أولي العزم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فجعلت آية للعالمين. الآن المسلم والكافر الكل يعرف أن مريم، ولا أظن أحد ينكر أنها ولدت بهذه الطريقة، بمن فيهم بنو إسرائيل. بس واحد تارك عقله جانب وما يقبل حتى بالبديهيات، ما لنا شغل فيه كبعض الدهريين والملاحدة. ها؟ وإن كانوا ينكرون ذلك، أي على مستوى الرسم الديني ينكرون التهمة، لكن ينسب إليهم هذا الأمر، وموجود في بعض كتاباتهم. طبعا ليست كتابات الوحيانية، طبعا للأعمال الأحبار والخزعبلات. انتهى المشهد إلى هنا. واضح بعد، أنا أشرت أن هذا المشهد الهدف منه بعد إثبات النبوة على قاعدة التوحيد وعلى قاعدة المعاد بالأدلة والبراهين القطعية والساطعة، سل الله نفس رسوله صلى الله عليه وآله وهو في مواجهة المنكرين لرسالته إلى أن الأنبياء كلهم كانوا بشر، كثير منهم كذبوا، الله أيدهم بنصره، الله أعطاهم العلم، الله أعطاهم القدرات المادية والدنيوية. وقلت أنا سابقا هذا فيه رسالتان، رسالة تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله في مواجهتهم، ورسالة أخرى للناس، وأن هذه المسيرة مسيرة واحدة مستمرة وباقية، وأن محمدا صلى الله عليه وآله هو الحلقة الأخيرة منها ببركة الآيات التي أثبتت مو في هذه الصورة بأنه خاتم النبيين وختمت النبوة به. الآن يعود القرآن الكريم عودا على بدء من البداية بأسلوب جديد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا البحث يطول يا إخوان في هذه الآية شيئا ما، أنا أفضل يعني ما باقي إلا 4 دقائق 5 دقائق أن أؤجله إلى الغد إن شاء الله، لأن الآية فيها كلام طويل والمفسرين فيها تشريق وتغريب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.